هو الإيمان يرسم لي حياتي به.
إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير تقدم سلسلة حلقات بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام للعالم الجليل تقي الدين النبهاني رحمه الله، إعداد أستاذ محمد أحمد النادي.
الحمد لله ذي الطول والإنعام والفضل والإكرام والركن الذي لا يضام والعزة التي لا ترام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام خاتم الرسل العظام وآله وصحبه وأتباعه الكرام الذين طبقوا نظام الإسلام والتزموا بأحكامه أيما التزام، فاجعلنا اللهم معهم واحشرنا في زمرتهم وثبتنا إلى أن نلقاك يوم تزل الأقدام يوم الزحام. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نتابع معكم سلسلة حلقات كتابنا بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام، ومع الحلقة 99 وعنوانها مشروع الدستور أحكام عامة، نتأمل فيها ما جاء في الصفحة 92 من كتاب نظام الإسلام للعالم والمفكر السياسي الشيخ تقي الدين النبهاني. يقول رحمه الله: المادة الثانية: دار الإسلام هي البلاد التي تطبق فيها أحكام الإسلام ويكون أمانها بأمان الإسلام، ودار الكفر هي التي تطبق أنظمة الكفر أو يكون أمانها بغير أمان الإسلام. ونقول راجين من الله عفوه ومغفرته ورضوانه وجنته. أعد الشيخ تقي الدين النبهاني هو وإخوانه العلماء في حزب التحرير دستور الدولة الإسلامية حتى يدرسه المسلمون وهم يعملون لإقامتها، وها هو يواصل عرضه عليهم. وهذه هي المادة الثانية، ويمكن بيان أدلتها من خلال النقاط الآتية. الدار لها معان عدة، منها: أولا المنزل، نحو قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، والمحلة، وكل موضع حل به قوم فهو دارهم، نحو قوله تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ثانيا البلد، حكى سيبويه: هذه الدار نعمة البلد، والمثوى والموضع، نحو قوله تعالى: ولنعم دار المتقين. ثالثا القبيلة، مجازا نحو حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار. رابعا الدار قد تضاف إلى أسماء أعيان نحو قوله تعالى: سأريكم دار الفاسقين، وقوله: ولنعم دار المتقين، وقوله: فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، وقوله: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، ونحو حديث بريدة عند مسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وحديث سلمة بن نفيل عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن عقر دار المؤمنين الشام. خامسا وقد تضاف إلى أسماء معان نحو قوله تعالى: وأحلوا قومهم دار البوار، وقوله: الذي أحلنا دار المقامة من فضله، ونحو حديث علي رضي الله عنه عند ابن عساكر بإسناد حسن صحيح، وعند الترمذي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا بكر زوجني ابنته وحملني إلى دار الهجرة، ونحو حديث ابن عباس عند الدار قطني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج العبد من دار الشرك قبل سيده فهو حر، وإذا خرج من بعده رد إليه. وإذا خرجت المرأة من دار الشرك قبل زوجها تزوجت من شاءت، وإذا خرجت من بعده ردت إليه. سادسا، وقد أضاف الشارع لفظ الدار إلى اسمين من أسماء المعاني هما الإسلام والشرك. فقد روى الطبراني حديث سلمة ابن نفيل السابق في مسند الشاميين بلفظ ألا إن عقر دار الإسلام الشام، فأضيفت الدار هنا إلى الإسلام. سابعا، وكذلك فقد روى الماوردي في الأحكام السلطانية وفي الحاوي الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منعت دار الإسلام ما فيها وأباحت دار الشرك ما فيها، أي من حيث عصمة دار الإسلام للدماء والأموال إلا بحقها وفق أحكام الشرع، ومن حيث عدم عصمة دار الشرك دار الحرب في حالة الحرب الفعلية كما في أحكام القتال والغنائم وفق أحكام الشرع. وهذا التقسيم يشمل الدنيا كلها، فلا يخرج جزء منها عن أن يكون ضمن دار الإسلام أو ضمن دار الشرك، أي دار الكفر أو دار الحرب، وتكون الدار دار إسلام بتوفير شرطين: الأول أن يكون أمانها بأمان المسلمين بدليل ما رواه ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في مكة: إن الله عز وجل جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. وهذه الدار هي دار الهجرة الواردة في حديث علي المار عند ابن عساكر، وفي حديث عائشة عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أوريت دار هجرتكم، وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يهاجر إلى المدينة هو وأصحابه حتى اطمأن إلى وجود الأمان والمنعة. قال الحافظ في الفتح: وروى البيهقي بإسناد قوي عن الشعبي ووصله الطبراني من حديث أبي موسى الأنصاري قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه العباس عمه إلى 70 من الأنصار عند العقبة، فقال له أبو أمامة يعني أسعد بن زرارة: سل يا محمد لربك ولنفسك ما شئت، ثم أخبرنا ما لنا من الثواب. قال: أسألكم لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوون وتنصرون وتمنعون مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا: فما لنا؟ قال: الجنة. قالوا: ذلك لك. وبدليل ما رواه أحمد عن كعب بن مالك بإسناد صحيح، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قال: فأخذ البراء ابن معرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحروب وأهل الحق ورثناها كابرا عن كابر. وفي رواية صحيحة عند أحمد عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال في بيعة العقبة: وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. وفي دلائل النبوة للبيهقي بإسناد جيد قوي عن عبادة بن الصامت قال: وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب مما نمنع أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا، ولنا الجنة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفض الهجرة إلى أي مكان ليس فيه أمان ولا منعة. روى البيهقي بإسناد حسن عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني شيبان ابن ثعلبة: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه، وذلك أنهم عرضوا أن ينصروه مما يلي مياه العرب دون ما يلي فارس. الثاني أن تجري فيها أحكام الإسلام بدليل ما رواه البخاري عن عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في أمره ونهيه، أي في إجراء الأحكام. وهذان الشرطان، أي توفير الأمان والطاعة في إجراء الأحكام، قد بايع عليهما الأنصار في العقبة. روى البيهقي بإسناد قوي عن عبادة بن الصامت قال: إن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، مما نمنع أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليه. فإجراء الحكم واضح في قوله: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. والأمان بأمان المسلمين واضح في قوله: وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، مما نمنع أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا. وعليه، فلا تكون الدار دار إسلام إلا بتوفر الأمان بأمان المسلمين وبإجراء حكم الإسلام. وإذا خرم أحد هذين الشرطين أو لم يتوفر، كأن كان الأمان بأمان الكفار أو كان يجري على الناس حكم الطاغوت، صارت الدار دار شرك أي دار كفر. فلا يشترط غياب الشرطين معا حتى تكون الدار دار شرك، بل يكفي غياب شرط واحد لتكون الدار دار شرك. ولا تعني دار الكفر أن كل أهلها كفار، ولا تعني دار الإسلام أن كل أهلها مسلمون، بل إن معنى الدار هنا هو اصطلاح شرعي، حقيقة شرعية، أي أن الشرع هو الذي أعطاها هذا المعنى، تماما كلفظ الصلاة والصيام ونحوها من الحقائق الشرعية. وعليه فإنه يطلق على بلد جل أهله نصارى مثلا، ولكنه واقع ضمن الدولة الإسلامية يطلق عليه دار الإسلام، لأن الأحكام المطبقة أحكام الإسلام، وأمان البلد بأمان الإسلام ما دام ضمن الدولة الإسلامية. وكذلك بالنسبة لبلد معظم أهله مسلمون، ولكنه يقع ضمن دولة لا تحكم بالإسلام ولا تحفظ أمنها بجيش المسلمين بل بجيش الكفار، فإنه يطلق على هذا البلد دار كفر، مع أن معظم أهله مسلمون. فمعنى الدار هنا هو حقيقة شرعية، ولا اعتبار لكثرة المسلمين أو قلتهم عند إطلاق لفظ الدار، بل الاعتبار للأحكام المطبقة وللأمان المتحقق لأهلها، أي أن معنى الدار يؤخذ من النصوص الشرعية التي بيّنت هذا المعنى، تماما كما يؤخذ معنى الصلاة من النصوص الشرعية التي بيّنت معناها. وهكذا كل الحقائق الشرعية يؤخذ معناها من النصوص الشرعية وليس من المعنى اللغوي للألفاظ. أيها المؤمنون، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، موعدنا معكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين، وإلى أن نلقاكم، ودائما نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام، وأن يعز الإسلام بنا، وأن يكرمنا بنصره، وأن يقر أعيننا بقيام دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة في القريب العاجل، وأن يجعلنا من جنودها وشهودها وشهدائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الإيمان يرسم لي حياتي.
سلسلة حلقات بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام، إعداد أستاذ محمد أحمد الناس.